إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، خير الحديث كتاب الله، أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلت بنا القراءة إلى باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقد قرأنا قراءة عابرة، ولنستهل الآن القراءة المفسرة من أول قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ونكمل ما بعد تينك الآيتين. والسؤال قبل أن نبدأ في قراءتنا: ما تفسير كلمة لا إله إلا الله، وما دليلك من السنة على ذلك التفسير؟ نعم، لا معبود بحق إلا الله، هل يجوز أن نقول لا معبود إلا الله؟ ليش؟ لأن في القرآن ذكر الرحمن أن هناك معبودات عبدت من دون الله من غير حق، لكن هناك معبودات، فلابد أن تضيف هذا القيد وهو بحق. طيب، تفسيرها قلت لا معبود حق أو بحق إلا الله، ما دليلك على هذا التفسير؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هكذا الدليل فقط، أنه قال النبي لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. نريد أن نفسر هذه الكلمة ثم أكمل. هذا بداية الجواب صحيح، لكن أكمل. طيب، نعم، فلما عرض جواب ثاني وكفر بما يعبد من دونه، ذكر الإمام المجدد محمد الوهاب الدليل على معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، ذكرنا هذا، وأن النبي لما عرض أكمل عليهم هذه الكلمة فهموا وهم عرب. الأخ تقدم شوي، خلنا نسمعك شوي مع الاحتراز، بس تقدم عشان نسمعك. ارفع صوتك. لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، نعم، أجعل الآلهة، إذن فهموا أن معنى الإله إيش؟ المعبود، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وهم عرب أقحاح، فحيث أنكروا على النبي ذلك، كما روى ذلك الإمام أحمد في المسند من حديث الديلي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز يتخللها لا يفتر، يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وخلفه رجل وضيء الوجه له غديرتان أحول، يقول: لا تطيعوه إنه صابئ كذاب. لو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق لا مدبر إلا الله، ها، لما عاندوا ولما قاتلوا وأرادوا قتله، وهاجر وآذوا أصحابه وقتلوا بعضهم، لأن كفار قريش يقولون: لا خالق لا رازق لا مدبر إلا الله. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله قل أفلا تتقون. الأخيرة هذه أفلا تتقون، أفلا تتقوني في إلهيتي كما اعترفتم بربوبيتي، لأنه لا شريك لي في، كما تقولون في الخلق لا شريك لي في التدبير في الملك، فكيف تجعلون لي شريك في العبادة فتعبدون غيري ولو بزعم أنهم وسطاء يشفعون لكم عندي؟ فتلك عبادة، فقولكم أو ذبحكم أو دعائكم لهم عبادة، عبدتم غيري. أفلا تتقوني فتوحدون في إلهيتي فلا تعبدوا معي غيري، هذه معنى أفلا تتقون في آخر الآية. فتبين من هذا البيان الموجز الذي ذكره الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. جيد. وحينئذ يأتي السؤال الثاني: طيب، هل من قالها وعرف معناها وعبد الله وقام بحقوق التوحيد من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة يكفي ذلك؟ من قالها وعمل بمقتضاها من القيام بحقوق التوحيد من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة يكفي أم لابد أن لابد أن يكفر بالطاغوت؟ أحسنت. ما الدليل؟ أي نعم، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، الله سميع عليم. جيد. وأيضا الحديث: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دونه حرم ماله ودمه وحسابه على الله. إذن نبدأ القراءة بعد هذا البيان. نعم، اقترب الأخ، اقترب هنا، أحسنت أحسنت، يكفي مع الاحتراز، لا شك مع الاحتراز. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع.
نعم.
قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، قول الله تعالى.
نعم، باب تفسير التوحيد يعني الكشف والإيضاح لمعنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، هذا عطف بيان. إضافة المدلول، إضافة التفسير هذا إلى كلمة أو تفسير التوحيد، هذا عطف بيان أي تفسير شهادة التوحيد، ويعني وأن معناها إيش؟ لا إله إلا الله. هذا المعنى للتوحيد كما جاء في حديث جابر بن عبد الله، جاء في حديث جابر بن عبد الله فأهل بالتوحيد، صحيح مسلم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذا هو التوحيد. والعطف أقسام، منه ما يأتي للتأسيس والترادف والبيان، فهذا عطف بيان، فبين بشهادة أن لا إله إلا الله تفسير التوحيد. والإله كما ذكرنا هو المعبود، وهذه أعظم كلمة في الإسلام، وقد ذكر من قبل أدلة وجوب التكلم بهذه الكلمة وفضلها وفضل من حقق التوحيد والدعوة إليها. ثم هنا في هذا الباب بين حقيقة هذه الدعوة، حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود حق إلا الله، من طريق آيات فسرت معنى هذه الكلمة المتضمنة لركنين، القائمة على ركنين، إثبات ونفي. النفي لا إله، أي لا يوجد قط إله يعبد له ويدعى ويركع ويسجد ويذبح ويخاف منه خوف تعبد ومحبة تعبد وخشية، هذا نفي. إلا الله إثبات، والاستثناء إذا جاء في سياق نفي يدل على الحصر. فالنفي المطلق لا إله ماذا؟ ما اسمه؟ إلحاد، كما يقول الطبيعيون أو الطبائعيون ما هناك إله، ما هناك إله. حد كنت في بلاد الغرب فسألت رجل من خلق هذه الأشياء، يقول خرجت من الأرض هكذا. نعم، ليس هناك في الكون إله إلا الله، هذا إثبات. والإثبات مثل مفهوم اللقب، لا يفيد الحصر، كما لو قلنا الله إلهنا زيد عالمنا، هذا لا يلزم منه أن غير زيد ليس عالم لنا، فحينئذ حتى يتم الحصر فلا بد من جمع بين إثبات ونفي فيتولد الحصر. لا إله يعبد ويسجد له إلا الله. فالعبادة الظاهرة كالدعاء والباطن كالخوف والرجاء والمحبة محصورة في الله، فلا يجوز صرفها لغيره. هذا معنى هذه الكلمة التي ثقلت بالسماوات السبع والأرضين وعامرهن غير الله، كما روى ذلك ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن موسى قال: يا رب علمني دعاء أذكرك به خصني به. فقال: يا موسى قل لا إله إلا الله كما تقدم معكم. فقال موسى: يا رب كل عبادك يقول لا إله إلا الله. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع وضعن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لراجحت بهن لا إله إلا الله. وقد ذكر فضلها ووجوب ووجوبها وفرضيتها وفضل من حققها بأن خلص التوحيد من شوائب البدع والشرك الأصغر، ولم يكتوي ولم يتطير ولم يسترقي، وأنه يدخل الجنة بغير حساب. الآن فسر لك معناها بذكر هذه الآيات. والشيء تارة يفسر معناه بما جاء في الشرع كما تقدم في لا إله إلا الله، وتارة يفسر بضده فيتضح معناه فأقول مثلا: من هو الشبع؟ يقول: الذي ليس بجائع. من هو الموحد؟ الذي لا يشرك بالله شيئا. نعم اقرأ.
وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.
طيب، ما وجه الدلالة على تفسير لا إله إلا الله وأن الله وحده يستحق التوحيد يستحق العبادة لا شريك له؟ وجه ذلك قوله تعالى: أولئك الذين يدعون من الصالحين والأنبياء هم أنفسهم مفتقرون إلى الله، يتسابقون ويتنافسون في التوسل إليه بالقرب. فمن كان هذا حاله وهو مفتقر إلى الله لا يستحق العبادة. فإذا كان أفاضل العالم وهم الأنبياء والرسل والصالحون لا يستحقون العبادة مع قربهم من الله، فمن كان دونهم في الأكوان كالأشجار والأحجار والأصنام والكهنة والسحرة من باب أولى ألا يدعى من دون الله. واضح؟ فهذا يدل على استحقاق الرب وحده لا شريك له للتوحيد، وأن عبادة غيره شرك ولا تفيد. من هؤلاء مفتقرون يبتغون
التقرب إلى الله بأنواع الطاعة ويتنافسون في ذلك ليرضى الله عنهم لافتقارهم إليه. إذا كان أفضلهم رسول الله وكان من دعائه، وهو سيد ولد آدم ولا فخر، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني كله ولا تكلني لنفسي طرفة عين. ثم بعد النبي من أمته؟
صحابة.
في مقدم الصحابة
أبو بكر.
روى البخاري في صحيحه قال أبو بكر: يا رسول الله علمني دعاء أدعوك به، علمني دعاء في صلاتي أدعو الله به. فقال: يا أبا بكر قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. انظر، مفتقر أبو بكر أن يغفر الله له. إذن إذا كان هؤلاء أفضل من في الكون أو أفضل الناس يبتغون الوسيلة إلى الله، والملائكة يتوسلون له بالسجود، والنزاع معروف أيهما أفضل الملائكة ولا صالح البشر. حتى الملائكة، روى الإمام أحمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أطت السماء، يعني سمع لها من الثقل أطيط، وحق لها أن تئط، ما عليها من موضع أربعة أصابع أو شبر إلا ملك ساجد، يتذلل لله خائف من الله. نعم، يخافون ربهم من
فوقهم
أو الملائكة. إذن هذا حال الرسل، وأفضلهم نبينا محمد: وإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. إذن من بقي؟ كلهم ذليل لله. من كان يعقل منهم من الرسل والأنبياء والملائكة يتذلل له بالعبادة. فمن باب أولى الأصنام كهبل واللات والعزى ومنات الثلاث الأخرى، من باب أولى ألا تدعى، كما قال الناظم في الأحجار والأوثان والأصنام التي تدعى من دون الرحيم الرحمن: أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد هان من بالت عليه الثعالب. من باب أولى، فدل ذلك على معنى لا إله إلا الله، أي لا يستحق العبادة فيدعى ويذبح ويخاف ظاهرة والباطنة إلا الله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وحده لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وآية أخرى فسرت الوسيلة هنا، وأنها القربة والطاعة. قال الله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة، وهي الطاعة، وليس كما يقول المشركون الوسيلة هي التوسل للصالحين من الأموات والأولياء والأضرحة كاللات قديما واليوم البدوي والحسين ونفيسة وإلى آخره، التوسل بهم ليقبل الله شفاعتهم فيشفي المريض ونحو ذلك. ومن العجيب أني لما كنت في عملي بالتوعية بالحج في المطار قبل نحو 7 أو 8 سنين، رأيت رجلا من أهل الشام ينكر يعني على أهل هذه البلاد إنكارهم الشرك، يقول: ليش تمنعون دعاء الرسول؟ وش فيه؟
ندعو الرسول. يقول لي أنا شخصيا. كيف؟ يقول الله يقول في كتابه في القرآن وابتغوا إليه الوسيلة. ولا وسيلة أحسن من الرسول تدعوه يعني تدعوه. فقلت له أتدري ما معنى الوسيلة في الآية؟ علماء السوء حرفوا له القرآن. وأظن في مثل هذا قال الشيخ محمد الوهاب وإني لا أكفر العابد عند قبة الكواس لأنه قد يكون جاهلا. فهمتم؟ مثل هذا تلاعبوا به وقالوا له أن في القرآن دعاء الرسول ليطلب وهو يسمع لك كما لو دعوته حيا فيرفع لك الدعاء عند الله لا يدري. فقلت له أفرأيت إن فتحت لك صفحات تفسير ابن كثير وأريتك ما معنى الوسيلة أترجع عن هذا الشرك؟ قال أرجع. فتحت له صفحة من تفسير ابن كثير وإذا ابن عباس يقول فيها وابتغوا إليه الوسيلة أي الطاعة. قال خلاص رجعت فالحمد لله رب العالمين. إذا الوسيلة هي الطاعة هم يتنافسون في الطاعة مفتقرون إلى الله. كما يذكر أن رجلا جاء يطلب ملكا فلما أدخل عليه حانت من الملك استراحة في ذاك الوقت ورفع يديه يدعو فقال هذا عبد يرفع يديه مفتقر إلى الله إذن حاجتي إلى الله أعظم. فرجع وانصرف ولم يطلب من الملك شيئا. نعم. وإذ قال نعم الآية بعدها
وقول الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.
نعم. وجه الدلالة في التبويب قال إنني براء مما تعبدون هذا نفي أين الإثبات؟
إلا
الذي فطرني هذا تفسير حينئذ للتوحيد إثبات ونفي. تبرأ إبراهيم وأعلن براءته لأبيه وقومه مما يعبدون من الأصنام من دون الرحمن. تبرأ 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 عملي يوم كسر الأصنام حقيقة وتبرأ قولي مع اعتقادي لا شك لما أعلن لهم البراءة. بريء لأنه لأن هذه من عبادتها ودعوتها ولو لطلب الشفاعة عند الله. إلا الذي يعني من كل الآلهة هذه إلا الذي فطرني وهو الله أي خلقني وجعلها كلمة باقية وهي باتفاق المفسرين لا إله إلا الله في عقبه. هذا هو معنى التوحيد. أحببت على سبيل الاستطراد أن أذكر فائدة فتحت في أثناء رحلتي إلى اسمها هذه إلى منطقة الخنفذة بالمحاضرة بالأمس في التحذير من جماعة الإخوان والتبليغ. قلت قد اشتركتا الجماعتان في هدم أصل من أصول أهل السنة وهو
التوحيد
الولاء والبراء. فتح الله عليك. فحسن البنا يقول طريقتنا صوفية سلفية. هل يمكن يجتمع الولاء والبراء هنا أم أنه مهدوم؟ مهدوم هنا لأنك حتى تدمج بين الصوفية والسلفية لابد أن تعدد مصادر التلقي فلا تحصرها في كتاب السنة. فالصوفية مصادر التلقي ما هي؟ إلهامات منامات أحوال شيطانية، والسلفية اتباعي كتاب السنة، فلا بد حتى تقول بقول حسن البنا إيش أن تهدم إيش الولاء والبراء. سبحان الله، اشتركت جماعة التبليغ مع الإخوان في هذا. طيب، من أحب من المنحلين الشهوانيين الملاحدة أحب هاتين الجماعتين؟ الليبرالية تدعو للحرية المطلقة، أليس القرضاوي رئيس جماعة الإخوان الأب الروحي لها يقولون يقول إيش؟ الحرية مقدمة على الإسلام عندنا. يا الله يا الله، جرأة عظيمة. طيب أنت بالناس تتبعوك تكتلهم حولك، وتبي مثل شيخك حسن البنا يتكترون، إذا سمعوا منك أهل السنة تقول الحرية مقدمة على الإسلام من يتبعك؟ إذن صارت مرحلة أخرى عند الإخوان، رأوا أن هؤلاء ضعفاء اللي هم يعني أهل تدين ما عاد يبغونهم، يبون أهل في زعمهم يعني أهل القيادات العالمية التي لا تنتحل الإسلام، سودونه، يقول بعد ما يسودونه سنحكم بالإسلام. وإلا يعني كلنا الآن مقتنا قول القرضاوي لما قال إيش حرية مقدمة على الإسلام، تبين لي أنا أنه ما يهمه، يريد يستهدف طائفة معينة حتى إيش تكون له حبل للوصول إلى الزعم السلطة، فاستضعفنا. وإلا عادتهم التلون، ليش ما تلون معنا القرضاوي هنا؟ ما نحط ما تلون، ليش يبي يتلون مع ناس تانين يزعم انهم اصحاب القيادات حتى يعطوا له ايش شيء من الرئاسه لو استولوا على البلدان العربيه او نحو ذلك. فهمتم كيف؟ كيف يعني كل الناس مقتوا، اول ما يسمعوا ان يقول حريه مقدمه على الاسلام اسقطوا الاخوان واسقطوا، يقول ما يهمني، كان يقول ما يهمني. وجماعه التبليغ لما جاءوني ما كنت اعرفهم من قبل، ولما عرفتهم ناقشتهم، وإذا بهم يقولون لي شخصيا بالحرف الواحد، وقد سألتهم لرأيت الناس يطوفون حول القبر تنكرون عليهم الشرك تدعونهم لمعنى لا إله إلا الله، الجواب لا، نأمرهم أن يخرجوا معنا. يخرج معكم مشرك لا بأس، طيب بعد ما يخرج تنكرون عليه الشرك؟ لا. رأيت كيف؟ إذا ينصهر الولاء والبراء عند تينك الجماعتين، الإخوان إيش والتبليغ. وكل من أراد يسقط الإسلام سيفتح ذراعيه لهاتين الجماعتين، كل من أراد أن يصهر أو يسقط الإسلام يسوي لهم ورش عمل ويسوي لهم إلى آخره، معروف نعم، لهدم هذه القاعدة. وخالفوا في أصل اشتركوا فيه، وهو أيضا كما تفضل الأخ قبل هذا أصل الدعوة للتوحيد وإنكار الشرك، أسقطوا هذا الأصل، ورأت هذه الجماعة أن إنكار الشرك يفرق المسلمين، جماعة الإخوان لا يريدون هذا والتبليغ لا يريدون هذا، لذلك ما يدرسون التوحيد. جماعة الإخوان يدرسون كتاب إيش اسمه هذا حق سيد قطب، معالم على الطريق، ويدرسون ما يسمى السيرة النبوية على طريقتهم. طيب، من انشق عنهم مدرسة التوحيد كمحمد سرور أو كالسرورية أرادوا نعم أن يلبسوا عباد الشيخ محمد الوهاب لتقبل دعوتهم فيمرروا الخروج على ولاة الأمر، فاحذروهم، فهم أبعد الناس عن معنى لا إله إلا الله. اقرأ.
وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية.
نعم، قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، جاء فيه حديث خرجه الترمذي في جامعه، وأن عدي بن حاتم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلبس الصليب فقال انزع عنك هذا الوثن وتلا قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. وعدي كان ممن تنصر من العرب فقال يا رسول الله لم نكن نعبدهم, فظن أن معنى الآية معنى قول الرسول هذا أنهم يعني يسجدون لهم ويذبحون لهم, قال ما كنا نفعل هذا. فبين لهم النبي ما هو شرك الطاعة, وأن الطاعة والخضوع لله بالطاعة لكمال صفاته عبادة لله, فإذا صرفت الطاعة لغيره صار شركا أكبر مخرج من الملة. كيف يصرف؟ قال ألم يكونوا يحل لكم ما حرم الله فتحلونه ويحرم عليكم ما أحل الله فتحرمونه؟ قال نعم. قال تلك عبادتهم. فهذا حينئذ شرك الطاعة. انتبه, شرك الطاعة فيه تفصيل, فاحذر أن تقع فيه. هو التكفير في دين الواحد الجليل سبحانه وتعالى. لو أمرك صاحب محبوب عندك بشرب الخمر قال اشرب هي كاس بس فأطعته في شرب الخمر, أتكفر بذلك؟ أطعته, قال لك اشرب, قال لا ما اشرب, قال أقولك اشرب, فشرب طاعة له أطعته في شرب الخمر, أتكفر؟ ها؟ لا كفر؟ لا. طيب لما لا يكون كفر؟ لما لا يكون كفرا؟ نعم إذن هذه معصية, ليش ما خليتها كفر مع أنه أطاعه في شرب الخمر؟ متى يكون كفر؟ جميل, إذا أطاعه في التحليل قال اشرب تراه حلال, حلال إيه خلاص حلال, هو يعرف الآية اللي حرمتها فأطاعه في التحليل, فهذه عبادة له سواء كان عالما أميرا صاحبا. طاعة العلماء والأمراء في التحليل والتحريم شرك طاعة أكبر مخرج من الملة. ما وجه دلالة من الآية هذه؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من الأحبار. هم من؟ علماء. والرهبان العباد. وهذا في سياق إيش؟ الإنكار عليهم ولا الإقرار؟ الإنكار عليهم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا, الإنكار عليهم. فإذا كان سادات الناس من العلماء والعباد لا يجوز أن تصرف لهم عبادة الطاعة, فمن كان دونهم من باب أولى فلا يعبد إلا الله بالطاعة وغيرها سبحانه. نعم. وبالصحيح اقرأ.
وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله.
نعم. والثاني هذا يسمى شرك المحبة, وتتضمن الآية في تفسير لا إله إلا الله أنه لا يجوز صرف المحبة على وجه التعبد الذي من آثاره العبادة والذبح والدعاء إلا لله. فلا يجوز أن يصرف العبادة لغيره من الأصنام والمعبودات ويجعل ذلك ندا، ولو كانوا رسل، ولو كانوا أصناما، ولو كانوا أوثانا، فدل ذلك أن يستحق العبادة التي لبها محبة الله، والتي من أساسها من أساس المحرك لها محبة الله لا تصرف إلا له. فإذا لا يستحق العبادة إلا الله. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الند هو الشبيه والمساوي، يحبونهم كحب الله. فتبين معنى شرك المحبة المخرج الملة، وهو أن يحب غير الله كحبه لله، ويظهر الوصف أنه نما المحبوب في قلبه نماء تعبديا في المحبة، كمال الخضوع له والذل، والذي من آثاره صرف العبادة له. فمن من آثار محبة الرسول كمحبة الله إيش؟ أن يدعى. من آثار ذلك أن يعتقد أنه يعلم الغيب، يعطيه بعض صفات الإله كما قال ناظمهم: وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. فإذا أحبه لدرجة أنه صرف له شيء من العبادة كالرسول، أحبه لدرجة صرف له شيء من صفات الربوبية أو الصفات التي لا تليق إلا برب الأرض والسماوات، فستكون محبته تلك شركية. هذه محبة غلاة الصوفية للرسول، شركية أكبر. يقولون: وإن من جودك الدنيا وضرتها. يحبون الرسول لأنه يعلم الغيب، يحبون الرسول محبة شرك، لأنهم يدعونه من دون الله، فذلك هو شرك المحبة الأكبر المخرج من الملة، وإن صاحبه صام وصلى وزكى. طيب، من حبه لصاحبه قال تعال ازني معي، فمن حبه حتى لا يكسب بخاطره زنى معه، كفر أشرك شرك المحبة، دعاه للزنا فزنى صاحبه من حبه، قال والله أحبه ما رضيت أكسر خاطره، زنيت معه ليتسلى معي. إيش؟ لا، لكن أطاعه محبة له، يقول من حبه فعلت، من حبه فعلت. لما؟ اعرف أولا تعريف الشرك مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. هل أطاع صاحبه في التحليل والتحريم فحل الزنا؟ لا. أحبه من أجل يحلل وحرم؟ لا. أحبه من أجل له صفات الإله؟ لا. أحبه من فدعاه من دون الله غائب؟ لا. إذن هذه محبة معصية، دعته إلى أن يعصي الله فيزني، فتسمى إيش؟ محبة معصية، ليست محبة إيش؟ شرك. ولذلك يتبين لك هنا تسارع جماعة التكفير وجهلهم بالتكفير، وأخالهم وهم ينظرون للشباب، ينظرون لكرة القدم، يقفزون وحتى تفوت وقت الصلاة، يخرج وقت الجماعة من حبهم في الكرة. قال شوف شوف كفار. ليش؟ ليش؟ يقول حبهم للكرة خلاهم يتركوا إيش؟ صلاة الجماعة، يحبونها أكثر من الله. إذن هم جهل يا أخي. أول شيء عرف الشرك الذي عرفه الرب، وهي حقيقة الشرعية لللفظ. قال الله في تعريف الشرك عن أولئك الذين ندموا: ولا تساعة من دم، قال تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا تعريف الشرك. هل هو أحب الكرة لدرجة أن أعتقد أنها تخلق، ترزق، تدعى من دون الله، يذبح لها؟ لا، فقط ألهته وأشغلته عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك الخاسرون. معصية أشغلته عن واجب وهو الصلاة، فتسمى يسمى حب معصية. كمن أحب فتاة حب معصية لدرجة أنه صار يقابلها ويزني، هذا الحب اسمه حب معصية، لا يقع في الشرك الأكبر حتى يعطي ذلك المحبوب شيء من صفات الواحد المربوب سبحانه وتعالى، الواحد المعبود. نعم مسائل.
في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل.
نعم، في هذا تفسير لا إله إلا الله، وأنه من قالها وعرف معناها لا تكفيه حتى يتبرأ من الشرك، فيكون معنى لا إله إلا الله التبرؤ من الشرك والكفر بالطاغوت وما يعبد من دون الله. وذلك قال: من قال لا إله إلا الله وكفر ما يعبد من دونه حرم ماله ودمه وحسابه على الله، يعني خذ بظاهره ولو أنه كتم ما كتم بينه وبين الله، كما قال النبي لما جاء يقتله قال أسامة قال لا إله إلا الله، فقال قتلته وقد قالها، كيف تأتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله؟ فكان النبي يأمره أن يأخذ بظاهر إيش هذه الكلمة فيكف عنه إيش السيف، حسابه على الله. فلا بد أن يتبرأ من الطاغوت. من قال لا إله إلا الله وصم وصام وصلى وعرف معناه وأن من معبود حق إلا الله، لكن لم يكفر ما يعبد من دونه، أو شك يقول يمكن يكون له جاء عند الله هذا الصنم، قد يقال قائل له لم يسلم حتى يوقن بالكفر بكل طاغوت يعبد من دون الله، صنم، وثن، جني، رسول، نبي، ملك إلى آخره. نعم. ولذلك أذكر شيخنا بن باز رحمه الله بهذه المناسبة كان يقول قديما رحمه الله عن بعض الحكام الذين آذوا المملكة العربية السعودية قديما، فكان ينتحل حزب البعث. قال هذا الرجل لو قال أمامنا لا إله إلا الله لا يكفي حتى يتبرأ من حزب البعث، آمنت بالبعث ربا لا شريك له، لو جاء يقول لا إله إلا الله أكفر بالحزب البعث، آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة ربا إيش ليس له ثاني دينا ليس له ثاني، نعوذ بالله من الردى بعد الهدى. نعم.
وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر.
نعم.
ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا أن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم.
نعم.
ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.
وكل من رجع لهذه الكلمة واستعصم بها نجاه الله من عقوبات الدنيا، من ضنك العيش وقلة الرزق، ومن هلاك الآخرة. نعم.
ومنها آية البقرة ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما، ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله، فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله.
نعم سبحان الله، كانوا يحبون الله ولم ينجهم ذاك الحب، لأنهم أحبوا معه غيره مثله، فكيف بمن أحب غيره أكثر منه؟ فكيف من لم يحب الله وأحب نده؟ نسأل الله العافية. نعم.
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله.
نعم.
وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع.
نعم، فلا يكفي التلفظ بها ولا معرفة معناها، نعم، ولا العمل ببعض العبادات من حقوقها حتى ينقاد لها، ومن لوازم ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. وأذكر لكم قصة أختم بها. كان يحضر معنا في درس العصر مسجد بلال رجل أو شاب من بريطانيا، شاب من بريطانيا، والده في أيام الأخيرة في المستشفى، ليس بمسلم، توقف عن حضور الدروس وسافر لأبيه، واتصل ببعض الإخوة يقول أبشركم، يعني وهو فرح يقول: أبي في آخر حياته قبل وفاته قال أنا أعلم أن لا إله إلا الله، يعني أنها حق، لا إله إلا الله حق، الإسلام حق، فظن أنه بالإقرار بهذه الكلمة الولد أن أباه ناجي، فلما اتصل بي وجاءني بعض إخواننا قال اتصل وهو فرح لأن أبوه قال، فقلت لا يكفي حتى ينقاد لها، يعني ويكفر بما سواها، ينقاد لها، وليس كاليهود الذين عرفوا أنها حق وأقروا، الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لا يكفي، يعني رجل استقبلني في فرنسا كان يهوديا فأسلم، والده في تل أبيب، يقول له والده وهو يهودي إن الإسلام هو الحق، أنا مقر بهذا، وأن لا إله إلا الله حق، يعني محمد رسول الله حق، وأنت يا ولدي على حق يوم قتل الإسلام، ولكن اعلم يا ولدي أن أحسن مذاهب الإسلام مذهب السلف. أي والله، هذا يخبرني هو قبل أن أدخل المحاضرة، أخبرني الولد. كان يكفي من الأب هذا؟ لا، إذن كان ينبغي له أن يسلم دينه لله وينقاد لهذه الكلمة ويكفر باعتقاد أن عزير ابن الله وأن قول في مريم قولا عظيما ومسبة الله والكفر بما حرف من التوراة والانقياد للقرآن إلى آخره. لا يكفي هذا، فرجع إلى أبيه الأخ البريطاني وجعله يقر بها وينقاد إليها، فمات مسلما ولله الحمد. هذه من فوائد دراسة كتاب التوحيد. نسأل الله ينفعنا وياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل حياة زيادة لنا من كل خير، واجعل وفاة راحة من كل شر. اللهم احفظ بلادنا وولاتنا وعلماءنا، واحفظ أهل الإسلام من كل شر يراد بهم يا رحيم يا رحمن، واجعل تدبير من يدبر عليهم على هذه البلاد وولاتنا وعلمائنا وإخواننا المسلمين فيها، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.